جزا الله الشيخ خيرا على هذه الرسالة المباركة. نبدأ الآن بالرسالة الثالثة، حكم الاحتفال بليلة النصف من شعبان.
قال رحمه الله: الحمد لله الذي أكمل لنا الدين وأتم علينا النعمة، والصلاة والسلام على نبيه ورسوله محمد النبي التوبة والرحمة، أما بعد، فقد قال الله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وقال تعالى: أم لهم شركاء وشرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. وفي الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وفي صحيح مسلم عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في خطبة الجمعة: أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل بدعة ضلالة. والآيات والأحاديث في هذا المعنى كثيرة، وتدل دلالة صريحة على أن الله سبحانه وتعالى قد أكمل لهذه الأمة دينها وأتم عليها نعمته، ولم يتوفى نبيه عليه الصلاة والسلام إلا بعدما بلغ البلاغ المبين وبين الأمة كل ما شرعه الله لها من أقوال وأعمال. وأوضح صلى الله عليه وسلم أن كل ما يحدثه الناس بعده ينسبونه إلى دين الإسلام من أقوال أو أعمال فكله بدعة مردود على من أحدثه لو حسن قصده. وقد عرف أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الأمر، وهكذا علماء الإسلام بعدهم، فأنكروا البدع وحذروا منها، كما ذكر ذلك كل من صنف في تعظيم السنة وإنكار البدع كابن وضاح والطرطوشي وأبي شامة رحمهم الله وغيرهم. ومن البدع التي أحدثها بعض الناس بدعة الاحتفال بليلة النصف من شعبان وتخصيص يومها بالصيام، وليس على ذلك دليل يجوز الاعتماد عليه، وقد ورد في فضلها أحاديث ضعيفة لا يجوز الاعتماد عليها. أما ما ورد في فضل الصلاة فيها فكله موضوع، كما نبه على ذلك كثير من أهل العلم، سيأتي ذكر بعض كلامهم إن شاء الله. وورد فيها أيضا آثار عن بعض السلف من أهل الشام وغيرهم، والذي أجمع عليه جمهور العلماء أن الاحتفال بها بدعة، وأن الأحاديث الواردة في فضلها كلها ضعيفة وبعضها موضوع. وممن نبه على ذلك الحافظ ابن رجب في كتابه لطائف المعارف وغيره. والأحاديث الضعيفة إنما يعمل بها في العبادات التي قد ثبت أصلها بأدلة صحيحة. أما الاحتفال بليلة النصف من شعبان فليس له أصل صحيح، بل حتى يستأنس له بالأحاديث الضعيفة.
يعني الأحاديث الواردة في فضل العبادة في ليلة النصف من شعبان كلها أحاديث موضوعة. بقي الآن الكلام على الأحاديث الواردة في فضل ليلة النصف من شعبان، فهذه قال عنها الشيخ إنها كلها ضعيفة أو موضوعة، ولا شك أنه لم يأتي حديث في فضل ليلة النصف من شعبان، وإنما ثبت فيه حديث واحد عند بعض المحدثين، وهو حديث مغفرة الله الذنوب في ليلة النصف من شعبان. وهذا ليس لذات ليلة النصف من شعبان، وإنما هي لأجل تقدمة رمضان. نعم.
قال رحمه الله: وقد ذكر هذه القاعدة الجليلة الإمام أبو العباس شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. وأنا أنقل لك أيها القارئ ما قاله بعض أهل العلم في هذه المسألة حتى تكون على بينة في ذلك. وقد أجمع العلماء رحمهم الله على أن الواجب رد ما تنازع فيه الناس من المسائل إلى كتاب الله عز وجل وإلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فما حكم به أو أحدهما فهو الشرع الواجب الاتباع، وما خالفهما وجب اطراحه، وما لم يرد فيهما من
وما لم يرد فيهما
من العبادات فهو بدعة لا يجوز فعله، فضلا عن الدعوة إليه وتحبيذه، كما قال سبحانه في سورة النساء: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. وقال تعالى: وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله. وقال تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. وقال عز وجل: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. والآية في هذا المعنى كثيرة، وهي نص في وجوب رد مسائل الخلاف إلى الكتاب والسنة، ووجوب الرضا بحكمهما، وأن ذلك هو مقتضى الإيمان، وخير للعباد في العاجل والآجل، وأحسن تأويل أي عاقبة. قال الحافظ ابن رجب رحمه الله في كتابه لطائف المعارف في هذه المسألة بعد كلام سبق ما نصه: وليلة النصف من شعبان كان التابعون من أهل الشام كخالد بن معدان ومكحول ولقمان بن عامر وغيرهم يعظمونها ويجتهدون فيها في العبادة، وعنهم أخذ الناس فضلها وتعظيمها، وقد قيل إنه بلغهم في ذلك آثار إسرائيلية، فلما شهر ذلك عنهم في البلدان اختلف الناس في ذلك، فمنهم من قبله منهم ووافقهم على تعظيمها، منهم طائفة من عباد أهل البصرة وغيرهم، وأنكر ذلك أكثر علماء الحجاز منهم عطاء بن أبي مليكة، ونقله عبد الرحمن بن زيد بن أسلم عن فقهاء المدينة وقول أصحاب مالك وغيرهم، وقالوا ذلك كله بدعة. واختلف علماء أهل الشام في صفة إحياء على قولين، أحدهم
يعني نص الحافظ بن رجب أن عباد الشام أخذوا ذلك من وين؟ من كتب بني إسرائيل، ومعلوم أن ديننا لا يثبت بكتب بني إسرائيل، ولذلك علماء الحجاز أنكروا ذلك جملة وتفصيلا. ومما يدلك على أنهم أخذوا ذلك من كتب بني إسرائيل اختلافهم في صفة إحيائها على قولين. نعم،
قال رحمه الله أحدهما أنه يستحب إحياءه جماعة في المسجد، كان خالد بن معدان ولقمان بن عامر وغيرهما يلبسون فيها أحسن ثيابهم ويتبخرون ويتكحلون يقومون في المسجد ليلتهم تلك، ووافقهم إسحاق بن راهوية على ذلك، وقال في قيامها في المسائل الجماعة ليس ذلك ببدعة، ونقله حرب الكرماني في مسائله،
وإنما لم يقولوا بدعة بناء على ثبوت الحديث عندهم. هذه مسألة مهمة عند الإمام إسحاق، ولو أن الحديث لم يثبت عنده لكانت القاعدة عند الإمام إسحاق هي قاعدة الإمام أحمد. نعم.
والثاني أنه يكره الاجتماع فيها في المساجد للصلاة والقصص والدعاء، ولا يكره أن يصلي الرجل فيها لخاصة نفسه، وهذا قول الأوزاعي إمام أهل الشام وفقيهم وعالمهم، وهذا هو الأقرب إن شاء الله تعالى إلى أن قال ولا
هذا ترجيح الحافظ بن رجب، وهذا هو الأقرب إن شاء الله تعالى.
إذا أن قال ولا يعرف للإمام أحمد كلام في ليلة نصف شعبان، ويتخرج في استحباب قيامه عنه روايتان من الروايتين عنه في قيام ليلتي العيد، فإنه في رواية لم يستحب قيامها جماعة لأنه لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه، واستحبها في رواية لفعل عبد الرحمن بن زيد لفعل عبد الرحمن بن يزيد بن الأسود، لذلك هو من التابعين، فكذلك قيام ليلة النصف لم يثبت فيها شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أصحابه، وثبت فيها عن طائفة من التابعين من أعيان فقهاء أهل الشام. انتهى المقصود من كلام الحافظ بن رجب رحمه الله. وفي تصريح منه بأنه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أصحابه رضي الله عنهم شيء في ليلة النصف من شعبان. وأما ما اختاره الأوزاعي رحمه الله من استحباب قيام الأفراد واختيار الحافظ بن رجب لهذا القول فهو غريب وضعيف، لأن كل شيء لم يثبت الأدلة الشرعية كونه مشروعا لم يجز للمسلم أن يحدثه في دين الله، سواء فعله مفردا أو في جماعة، سواء أسره أو أعلنه، لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم عمل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد، وغيره من الأدلة الدالة على إنكار البدع والتحذير منها. وقال الإمام أبو بكر الطرطوشي رحمه الله في كتابه الحوادث والبدع ما نصه، وروى ابن وضاح عن زيد بن أسلم قال ما أدركنا أحدا من مشيختنا ولا فقهائنا يلتفتون إلى النصف من شعبان ولا يلتفتون إلى حديث مكحول ولا يرون لا فضلا على ما سواهما. وقيل لابن أبي مليكة إن زيادا النميري يقول إن أجر ليلة النصف من شعبان كأجر ليلة القدر، فقال لو سمعته بيدي عصا لضربته، وكان زياد قاصا. انتهى المقصود.
نعم.
وقال العلامة الشوكاني رحمه الله في الفوائد المجموعة ما نصه حديث يا علي من صلى 100 ركعة ليلة النصف من شعبان يقرأ في كل ركعة من فاتحة الكتاب وقل الله أحد أحد وقل هو الله أحد 10 مرات قضى الله له كل حاجة إلى آخره، وهو موضوع في ألفاظه المصرح مما يناله فاعلها من ثواب لا ما لا يمتني إنسان له تمييز في وضعه ورجاله مجهولون. وقد روى من طريق وقد روي من طريق ثانية وثالثة كلها موضوعة ورواتها مجاهيل. قال في المختصر حديث صلاة نصف شعبان باطل، ولابن حبان من حديث علي إذا كان ليلة نصف شعبان فقوموا ليلها وصوموا نهارها ضعيف، وقال في اللآلئ 100 ركعة في نصف شعبان بالإخلاص 10 مرات مع طول فضله للدينم وغيره موضوع، وجمهور رواته في الطرق الثلاث مجاهيل ضعفاء قال واثنتا عشر ركعة بالإخلاص 30 مرة موضوع، و14 ركعة موضوع. وقد اغتر بهذا الحديث جماعة من الفقهاء كصاحب الإحياء وغيره وكذا من المفسرين، وقد روي
صاحب الإحياء أبو حامد الغزالي وكذا من المفسرين الثعالبي والثعلبي ونحوهم من الذين يكثرون من الفضائل والموضوعات. نعم.
وقد رويت صلاة هذه الليلة يعني ليلة نصف شعبان على أنحاء مختلفة كلها باطلة موضوعة، ولا ينفي هذا رواية الترمذي من حديث عائشة لذهابه صلى الله عليه وسلم من البقيع ونزول رب ليلة نصف إلى سماء الدنيا، وأنه يغفر لأكثر من عدة شعر غنم كلب. فإن الكلام إنما هو في هذا الصلاة الموضوعة في هذه الليلة.
هذا طبعا كلام الشوكاني، كلام الشوكاني فيه دلالة على أنه يصحح حديث أن الله يغفر لأكثر من عدة شعر غنم كلب. نعم.
قال رحمه الله
فإن الكلام
إنما هو في هذه الصلاة الموضوعة في هذه الليلة على أن حديث عائشة هذا فيه ضعف وانقطاع، كما أن حديث علي الذي تقدم ذكره في قيام الليلة لا ينافي كون هذه الصلاة موضوعة على ما فيه من الضعف حسب ما ذكرنا، انتهى المقصود. وقال الحافظ العراقي
مما يدل على ضعف حديث عائشة في خروج النبي صلى الله عليه وسلم إلى البقيع في ليلة النصف أن أصل الحديث في الصحيحين وليس فيه ذكر ليلة النصف من شعبان. نعم.
وقال الإمام العراقي حديث صلاة ليلة النصف موضوع على رسول الله صلى الله عليه وسلم وكذب عليه. وقال الإمام النووي في كتاب المجموع الصلاة المعروفة بصلاة الرغائب هي 12 ركعة بين المغرب والعشاء ليلة أول جمعة من رجب، وصلاة ليلة النصف من شعبان 100 ركعة. هاتان الصلاتان بذاتان منكرتان لا يغتر بذكرهما في كتاب قوت القلوب وإحياء علوم الدين ولا بالحديث المذكور فيهما.
كتاب قوت القلوب هو للمكي وهو ليس من علماء الحديث بل هو من علماء المتصوفة، كذلك إحياء علوم الدين إنما هو إحياء علوم دين المتصوفة لأبي حامد الغزالي. نعم.
قال ولا بالحديث المذكور فيما فإن كل ذلك باطل ولا يغتر ببعض من اشتبه عليه حكمهما من الأئمة فصنف ورقات في استحبابهما فإنه غالط في ذلك. وقد صنف الشيخ الإمام أبو محمد عبد الرحمن بن إسماعيل المقدسي كتابا نفيسا في إبطال ما فأحسن فيه وأجاد، وكلامه العلم في هذه المسألة كثير جدا، ولو ذهبنا ننقل كل ما اطلعنا عليه من كلام في هذه المسألة طالبنا الكلام، ولعل فيما ذكرنا كفاية ومقنعا لطالب الحق. ومما تقدم من الآيات والحديث وكلامه العلم يتضح لطالب الحق أن الاحتفال بليلة نصف من شعبان بالصلاة أو غيرها وتخصيص يومها بالصيام بدعة منكرة عند أهل العلم وليس له أصل في الشرع المطهر، بل هو مما حدث بالإسلام بعد عصر الصحابة رضي الله عنهم. ويكفي طالب الحق في هذا الباب وغيره قول الله عز وجل يوم أكملت لكم دينكم وما جاء في معناها من الآيات، وقول النبي صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، وما جاء في معناه من الأحاديث في صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تخص ليلة الجمعة بقيام من بين الليالي ولا تخص يومها بالصيام من بين الأيام إلا يكون في صوم يصومه أحدكم. فلو كان تخصيص شيء من الليالي بشيء من العبادة جائزا لكانت ليلة الجمعة أولى من غيرها، لأن يومها هو خير يوم طلعت عليه الشمس بنص إلى حديث صحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما حذر النبي صلى الله عليه وسلم من تخصيصها بقيام من بين الليالي دل ذلك على أن غيرها من الليالي باب أولى، لا يجوز تخصيص شيء منها بشيء من العبادة إلا بدليل صحيح يدل على التخصيص.
بناء على هذا نقول أن حديث إن الله يطلع ليلة نصف من شعبان على أهل الأرض فيغفر لكل من على أهل الأرض إلا لمشاحن أو مشرك حديث صحيح، لكنه لا يدل على فضل قيام في هذه الليلة أو على فضل العبادة في هذه الليلة، لأن هذه المغفرة ابتدائية من الله لمن سعى إلى المغفرة ولمن لم يسعى إلى المغفرة. نعم.
قال رحمه الله لما كانت ليلة القدر وليالي رمضان يشرع قيامه والاجتهاد فيها نبه النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك وحث الأمة على قيامها وفعل ذلك بنفسه كما في صحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ومن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه فلو كانت ليلة النصف من شعبان أو ليلة أول جمعة من رجب أو ليلة الإسراء والمعراج يشرع تخصيصها باحتفال أو شيء من العبادة لأرشد النبي صلى الله عليه وسلم الأمة إليه أو فعله بنفسه ولو وقع شيء من ذلك لنقله الصحابة رضي الله عنهم إلى الأمة ولم يكتموه عنهم وهم خير الناس وأنصح الناس بعد الأنبياء عليهم الصلاة والسلام ورضي الله عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وارضاهم. وقد عرفت آنفا من كلام العلماء أنه لم يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا عن أصحابه رضي الله عنهم شيء في فضل ليلة أول جمعة من رجب ولا في ليلة نصف شعبان فعلم أن الاحتفال بهما بدعة محدثة في الإسلام وهكذا تخصيصها بشيء من العبادة بدعة منكرة وهكذا ليلة 27 من رجب التي يعتقد بعض الناس أنها ليلة الإسراء والمعراج ولا يجوز تخصيصها بشيء من العبادة كما لا يجوز الاحتفال بها للأدلة السابقة. هذا لو علمت فكيف والصحيح من أقوال العلم أنها لا تعرف وقول من قال إنها ليلة 27 من رجب قول باطل لا أساس له في الأحاديث الصحيحة. ولقد أحسن من قال وخير الأمور السالفات على الهدى وشر الأمور المحدثات البدائع. والله مسؤول أن يوفقنا سائر المسلمين للتمسك بالسنة والثبات عليهما والثبات عليها والحذر مما خالفها إنه جواد كريم صلى الله وسلم على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
جزا الله الشيخ خيرا على هذا النصح العظيم للأمة وأثابه خيرا ما أثاب به عالم عن أمته.